يسر شبكة الإمام الآجري أن تقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الكلام هو الطريقة التي يسير عليها من يريد أن يجمع بين فهم القرآن ثم حفظه. هذا هو موضوع الكلام، ويشتمل هذا الموضوع على بيان المراحل التي يعمل بها الشخص، وبيان الكتب والعلوم التي تساعده على ذلك. أما المراحل، المرحلة الأولى هي أن الشخص يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. فإذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على موضوعات كثيرة، ففيها الكلام عن الإيمان، وفيها الكلام عن الكفر، وفيها الكلام عن النفاق، وهكذا الكلام مع أهل الكتاب، والكلام على الحج وعلى الصيام وعلى الطلاق وعلى الربا وعلى المداينات وغير ذلك من الموضوعات. فيحدد الشخص الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. هذه هي المرحلة الأولى، وبإمكانه أن يستعين ببعض التفاسير وكذلك بعض المصاحف. ففيه مصاحف يوجد فيها تحديد الموضوعات، وفيه تفاسير يوجد فيها تحديد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. فمثلا تفسير ابن كثير رحمه الله هذا يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، وهكذا كثير من كتب التفسير. هذه هي المرحلة الأولى، تترجمونها ثم نتكلم عن التي بعدها.
نعم، تفضل يا شيخ.
طيب، المرحلة الثانية هي أن هذا الموضوع يشتمل على كلمات، وهذه الكلمات منها ما له معنى شرعي، ومنها ما له معنى لغوي، فيحتاج الشخص إلى معرفة معاني هذه الكلمات. ومن أحسن الكتب التي كتبت في بيان معاني مفردات غريب القرآن هو كتاب مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني. فهذا الكتاب جمع فيه صاحبه الكلمات الموجودة في القرآن وبين معناها. والمرحلة الثالثة أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نزل على غير سبب كمشروعية الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، فكثير من آيات القرآن نزلت على غير سبب. والقسم الثاني ما نزل على سبب مقرون به، ويندرج تحت هذا جميع الأسئلة التي جاءت في القرآن، كقوله جل وعلا يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الساعة، إلى غير ذلك. والقسم الثالث ما نزل على سبب ولكنه غير مقرون به، وقد اعتنى العلماء السابقون في بيان أسباب. ومن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب نقول في أسباب النزول، وكتاب المحرر في أسباب النزول. تترجمون هذين الأمر ثم بعد ذلك بما بقي. المرحلة الرابعة هي أن القرآن منه ما هو ناسخ ومنه ما هو منسوخ، فيحتاج طالب العلم إلى معرفة الناسخ والمنسوخ. وأوسع كتاب كتب في هذا الموضوع هو كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس. المرحلة الخامسة هي أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، والمتشابه منه ما هو متشابه من جهة اللفظ ومنه ما هو متشابه من جهة المعنى. والمتشابه من جهة المعنى منه ما استأثر الله بعلمه كعلمه بذاته وأسمائه وصفاته، وكذلك ما يتعلق باليوم الآخر مما أخبر الله به، لأن الله أخبر في القرآن بأمور لا يعلمها إلا هو. والقسم الثاني متشابه يعلمه العلماء، فأما بالنظر للمتشابه من ناحية اللفظ فهذا يتعلق بالتلاوة، كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، وفي جميع المواضع غير هذا الموضع: وما أهل لغير الله به. فتجد أن كلمة به مقدمة في سورة البقرة ومؤخرة في غيرها، وكما في قوله جل وعلا: وترى الفلك فيه مواخر وترى الملك مواخر فيه. وهذا فيه كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات. الشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن لا بد أن يتنبه إلى هذه الآيات المتشابهات حتى لا تلتبس عليه في التلاوة. وأما المتشابه المعنوي الذي يعلمه العلماء فقد اعتنى العلماء المتقدمون وذكروا جملة من المؤلفات، منها كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، وكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، وكتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل للأسكافي، وكتاب باهر القرآن باهر البرهان في متشابه القرآن. وفيه كتب كثيرة جدا كتبت في متشابه القرآن، ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذه الآية يفهم منها القائل أن الله لا يسأل أحدا يوم القيامة، ولكن جاء في القرآن إثبات السؤال، كما في قوله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وكما في قوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. فعندما يقرأ القارئ هذه الآيات يحصل عنده إشكال، فالعلماء المتقدمون رحمهم الله قاموا بحل هذه الإشكالات. هذا هو منتهى الكلام على هذا الأمر، تترجمون ما سبق ثم نتبع ذلك بما بقي.
سورة
الفقرة المرحلة السادسة هي معرفة معاني الآيات. والقرآن قد وضع فيه علامات وقف، وهذه العلامات هي وضعت بالنظر إلى معاني الجمل. فمن هذه العلامات علامة الوقف الواجب، وعلامة الوقف المحرم، فالواجب يكتبون عليه لازم، والمحرم يكتبون عليه لا. ومعنى ذلك أن الوقف الواجب يكون الكلام قد اكتمل، والوقف المحرم يدل على أن الجملة التي بعد هذه الكلمة متعلقة بما قبلها، فلا يتم معنى ما قبل كلمة لا إلا بالكلام الذي بعدها. وهكذا الوقف الجائز والوقف المكتوب عليه صلي وقلي، يعني يكون مندوبا ويكون مكروها. فالمقصود أن كل مصحف من المصاحف توجد فيه علامات الوقف في آخر المصحف، وهي موزعة على مواضعها من القرآن. ومن أحسن الكتب التي كتبت في هذا الموضوع كتاب اسمه علل الوقوف، فإنه تتبع الوقوف التي في القرآن وبين وجه الوقف في كل موضع، وهذا الكتاب 3 مجلدات. أما المفسرون الذين فسروا القرآن حسب علامات الوقف، فمن أحسنهم ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه يذكر في تفسيره الجمل، يعني يأخذ الجملة ثم يتكلم عليها، فيحتاج الشخص إلى الرجوع إلى هذا الكتاب من أجل معرفة معاني الجمل. ثم بعدما يعرف معاني الجمل تأتي المرحلة 7، وهي معرفة المعنى العام لهذه الآيات. ومن أحسن الكتب التي تعنى ببيان المعنى العام للآيات، وهو سالم من جهة الأخطاء في العقيدة، كتاب تيسير الرحمن في تفسير الكريم المناع، يعني تفسير الشيخ ابن سعدي، تفسير الشيخ ابن سعدي. وعندما ينتهي من جهة بيان المعنى العام يأتي أيضا استنباط الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات، سواء كانت هذه الأحكام تتعلق بتوحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، أو تتعلق بركن من أركان الإيمان كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أو تتعلق بأركان الإسلام، أو تتعلق بأي موضع من المواضع. ومن أحسن الكتب في هذا كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وكتاب أحكام القرآن لابن العربي، وكتاب أحكام القرآن للجصاص، وكتاب أحكام القرآن للشافعي. فهذه كتب اعتنى فيها مؤلفوها رحمهم الله في بيان أحكام القرآن، إلا أن كتاب الشافعي يمتاز بناحية مهمة، وهي بيان القواعد، يعني بيان الآيات التي تشير إلى قواعد، سواء كانت قواعد أصولية وإلا قواعد فقهية. وفيه كتاب تفسير القرآن حسب قواعد الأصول، واسمه الإشارات الإلهية إلى القواعد الأصولية للشاطبي، للطوفي. هذه يعني تترجمون ذلك، ثم نتبع ذلك بما بقي. هذه المراحل التي ذكرتها هي المراحل التي يعمل بها الشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب، فيحدد آيات الموضوع ويعرف معاني المفردات وسبب النزول والناسخ والمنسوخ، ومعرفة المتشابه اللفظي ومعرفة المتشابه المعنوي، ومعاني الآيات حسب علامات الوقف، والمعنى العام للآيات والأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات. بعدما ينتهي من هذه المراحل بإمكانه أن يغيب الآيات التي انتهى منها على هذا الوضع، يرددها بقدر ما يتمكن من حفظها، لأن الناس يختلفون في قدرتهم على الحفظ، فبعضهم يكتفي بترديد الشيء 10 مرات أو 20 مرة أو 30 مرة، وبعضهم قد يصل إلى 100 مرة. وهذا هو منتهى الكلام على هذه المحاضرة. أما المحاضرة القادمة في مثل هذا الوقت فهي في بيان العلوم التي يحتاج إليها المفسر، وهذه العلوم هي أوسع من هذه المراحل، لأن هذه المراحل لمن يريد أن يحفظ القرآن، أما من يريد أن يفسر القرآن تفسيرا موسعا فإنني سأتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أنكم تذكرونها وبعد ذلك يجاب عنها.
يسر شبكة الإمام الآجري أن تقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الكلام هو الطريقة التي يسير عليها من يريد أن يجمع بين فهم القرآن ثم حفظه. هذا هو موضوع الكلام. ويشتمل هذا الموضوع على بيان المراحل التي يعمل بها الشخص وبيان الكتب والعلوم التي تساعده على ذلك. أما المراحل، المرحلة الأولى هي أن الشخص يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. فإذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على موضوعات كثيرة، ففيها الكلام عن الإيمان، وفيها الكلام عن الكفر، وفيها الكلام عن النفاق، وهكذا الكلام مع أهل الكتاب، والكلام على الحج وعلى الصيام وعلى الطلاق وعلى الربا وعلى المداينات وغير ذلك من الموضوعات. فيحدد الشخص الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. هذه هي المرحلة الأولى، وبإمكانه أن يستعين ببعض التفاسير وكذلك بعض المصاحف، ففيه مصاحف يوجد فيها تحديد الموضوعات، وفيه تفاسير يوجد فيها تحديد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. فمثلا تفسير ابن كثير رحمه الله هذا يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، وهكذا كثير من كتب التفسير. هذه هي المرحلة الأولى، تترجمونها ثم نتكلم عن التي بعدها.
نعم تفضل يا شيخ.
طيب المرحلة الثانية هي أن هذا الموضوع يشتمل على كلمات، وهذه الكلمات منها ما له معنى شرعي ومنها ما له معنى لغوي، فيحتاج الشخص إلى معرفة معاني هذه الكلمات. ومن أحسن الكتب التي كتبت في بيان معاني مفردات غريب القرآن هو كتاب مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني. فهذا الكتاب جمع فيه صاحبه الكلمات الموجودة في القرآن وبين معناها. والمرحلة الثالثة أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نزل على غير سبب كمشروعية الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، فكثير من آيات القرآن نزلت على غير سبب. والقسم الثاني ما نزل على سبب مقرون به، ويندرج تحت هذا جميع الأسئلة التي جاءت في القرآن، كقوله جل وعلا يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الساعة، إلى غير ذلك. والقسم الثالث ما نزل على سبب ولكنه غير مقرون به، وقد اعتنى العلماء السابقون في بيان أسباب. ومن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب نقول في أسباب النزول، وكتاب المحرر في أسباب النزول، تترجمون هذين الأمر، ثم بعد ذلك بما بقي. المرحلة الرابعة هي أن القرآن منه ما هو ناسخ ومنه ما هو منسوخ، فيحتاج طالب العلم إلى معرفة الناسخ والمنسوخ. وأوسع كتاب كتب في هذا الموضوع هو كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس. المرحلة الخامسة هي أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، والمتشابه منه ما هو متشابه من جهة اللفظ، ومنه ما هو متشابه من جهة المعنى. والمتشابه من جهة المعنى منه ما استأثر الله بعلمه كعلمه بذاته وأسمائه وصفاته، وكذلك ما يتعلق باليوم الآخر مما أخبر الله به، فإن الله أخبر في القرآن بأمور لا يعلمها إلا هو. والقسم الثاني متشابه يعلمه العلماء. فأما بالنظر للمتشابه من ناحية اللفظ فهذا يتعلق بالتلاوة، كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة وما أهل به لغير الله، وفي جميع المواضع غير هذا الموضع وما أهل لغير الله به، فتجد أن كلمة به مقدمة في سورة البقرة ومؤخرة في غيرها. وكما في قوله جل وعلا: وترى الفلك فيه مواخر وترى الملك مواخر فيه. وهذا فيه كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات. الشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن لا بد أن يتنبه إلى هذه الآيات المتشابهات حتى لا تلتبس عليه في التلاوة. وأما المتشابه المعنوي الذي يعلمه العلماء فقد اعتنى العلماء المتقدمون وذكروا جملة من المؤلفات، منها كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، وكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، وكتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل للأسكافي، وكتاب باهر القرآن باهر البرهان في متشابه القرآن. وفيه كتب كثيرة جدا كتبت في متشابه القرآن. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذه الآية يفهم منها القائل أن الله لا يسأل أحدا يوم القيامة، ولكن جاء في القرآن إثبات السؤال كما في قوله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وكما في قوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. فعندما يقرأ القارئ هذه الآيات يحصل عنده إشكال. فالعلماء المتقدمون رحمهم الله قاموا بحل هذه الإشكالات. هذا هو منتهى الكلام على هذا الأمر. تترجمون ما سبق ثم نتبع ذلك بما بقي.
سورة
الفقرة المرحلة السادسة هي معرفة معاني الآيات. والقرآن قد وضع فيه علامات وقف، وهذه العلامات هي وضعت بالنظر إلى معاني الجمل. فمن هذه العلامات علامة الوقف الواجب وعلامة الوقف المحرم. فالواجب يكتبون عليه لازم، والمحرم يكتبون عليه لا. ومعنى ذلك أن الوقف الواجب يكون الكلام قد اكتمل، والوقف المحرم يدل على أن الجملة التي بعد هذه الكلمة متعلقة بما قبلها، فلا يتم معنى ما قبل كلمة لا إلا بالكلام الذي بعدها. وهكذا الوقف الجائز والوقف المكتوب عليه صلي وقلي، يعني يكون مندوبا ويكون مكروها. فالمقصود أن كل مصحف من المصاحف توجد فيه علامات الوقف في آخر المصحف وهي موزعة على مواضعها من القرآن. ومن أحسن الكتب التي كتبت في هذا الموضوع كتاب اسمه علل الوقوف، فإنه تتبع الوقوف التي في القرآن وبين وجه الوقف في كل موضع، وهذا الكتاب 3 مجلدات. أما المفسرون الذين فسروا القرآن حسب علامات الوقف فمن أحسنهم ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه يذكر في تفسيره الجمل، يعني يأخذ الجملة ثم يتكلم عليها، فيحتاج الشخص إلى الرجوع إلى هذا الكتاب من أجل معرفة معاني الجمل. ثم بعدما يعرف معاني الجمل تأتي المرحلة 7 وهي معرفة المعنى العام لهذه الآيات. ومن أحسن الكتب التي تعنى ببيان المعنى العام للآيات وهو سالم من جهة الأخطاء في العقيدة كتاب تيسير الرحمن في تفسير الكريم المنا، يعني تفسير الشيخ ابن سعدي، تفسير الشيخ ابن سعدي. وعندما ينتهي من جهة بيان المعنى العام يأتي أيضا استنباط الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات، سواء كانت هذه الأحكام تتعلق بتوحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، أو تتعلق بركن من أركان الإيمان كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أو تتعلق بأركان الإسلام، أو تتعلق بأي موضع من المواضع. ومن أحسن الكتب في هذا كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وكتاب أحكام القرآن لابن العربي، وكتاب أحكام القرآن للجصاص، وكتاب أحكام القرآن للشافعي. فهذه كتب اعتنى فيها مؤلفوها رحمهم الله في بيان أحكام القرآن، إلا أن كتاب الشافعي يمتاز بناحية مهمة وهي بيان القواعد، يعني بيان الآيات التي تشير إلى قواعد، سواء كانت قواعد أصولية وإلا قواعد فقهية. وفيه كتاب تفسير القرآن حسب قواعد الأصول واسمه الإشارات الإلهية إلى القواعد الأصولية للشاطبي للطوفي. هذه يعني تترجمون ذلك ثم نتبع ذلك بما بقي. هذه المراحل التي ذكرتها هي المراحل التي يعمل بها الشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب، فيحدد آيات الموضوع ويعرف معاني المفردات وسبب النزول والناسخ والمنسوخ ومعرفة المتشابه اللفظي ومعرفة المتشابه المعنوي ومعاني الآيات حسب علامات الوقف والمعنى العام للآيات والأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات. بعدما ينتهي من هذه المراحل بإمكانه أن يغيب الآيات التي انتهى منها على هذا الوضع، يرددها بقدر ما يتمكن من حفظها، لأن الناس يختلفون في قدرتهم على الحفظ، فبعضهم يكتفي بترديد الشيء 10 مرات أو 20 مرة أو 30 مرة، وبعضهم قد يصل إلى 100 مرة. وهذا هو منتهى الكلام على هذه المحاضرة. أما المحاضرة القادمة في مثل هذا الوقت فهي في بيان العلوم التي يحتاج إليها المفسر، وهذه العلوم هي أوسع من هذه المراحل، لأن هذه المراحل لمن يريد أن يحفظ القرآن، أما من يريد أن يفسر القرآن تفسيرا موسعا فإنني سأتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أنكم تذكرونها وبعد ذلك يجاب عنها.